السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تحية من عنده مباركة طيبة، ويتجدد لقاؤنا بفضل الله وحمده مع بيت النبوة، ذلك البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا، بيت النبوة حيث كانت تتنزل آيات الله والحكمة، بيت النبوة حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث كانت أمهاتنا أمهات المؤمنين أولئك النسوة الخيرات التي اصطفاهن الله واختارهن الله من بين كل نساء الدنيا ليكن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. اخترنا أن يكون حديثنا في بيت النبوة بدءا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم زوجا، النبي صلى الله عليه وسلم زوجا، ثم ذكرنا أن من معالم الحياة الزوجية في بيت النبوة أن الحياة في بيت النبوة كانت حبا، وكانت أنسا، وكانت رعاية واهتماما. وقلنا أن القصد بالرعاية والاهتمام هو إشعار الزوجة بأهميتها عند الزوج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفنن في إيصال هذه الرسالة، أن تصل هذه الرسالة واضحة إلى الزوجة أنها منه بمكان، وأنها لها أهميتها الكبيرة عنده. بينما تلاحظون يعني ربما في بعض ممارساتنا الزوجية يحاول الزوج يوصل رسالة للزوجة أنه مستغني عنها، وأنها إذا تجلس الله يحييها وتروح مع السلامة. أما نبيك صلى الله عليه وسلم فرسالته عكس هذه تماما، وهو أنك لست هينة، كما قال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إنه ليس بك على أهلك هوان، يعني لست هينة علي. لكن هذا لا يعبر عن فقط مثل هذه الكلمة، وإنما يعبر عنه بماذا؟ بممارسات الحياة، بممارسات الحياة. وقلنا من أهمها أن يشعر الزوج المرأة بالاهتمام بشؤونها، ويشعرها بأنه يفضي إليها بهمومه. لكن لما يكون هو لا يهتم بشؤونها ولا يخبرها بهمومه، معناته إن في فجوة. نبيك صلى الله عليه وسلم حتى قبل النبوة كان يعيش هذه الممارسة، على عكس قوم قريش الذين كانوا يرون أن المرأة لا دخل لها في شؤون الرجل إطلاقا. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإن قصة نزول الوحي معه تبين نوع العلاقة مع أمنا خديجة رضي الله عنها، كانت علاقة متميزة فيها اندماج شعوري وعاطفي ووجداني ونفسي، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضي إليها بهمومه ويبثها شجونه ويستعلن لها بمشاعره. ومن ذلك مثل ما نعرف قصة نزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعرف يا إخواني أن نزول الوحي عن وسلم في غار حراء ما كان حدث هين على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي يمشي في الأرض بشر من البشر مثل كل الناس، وإذا بجبرائيل يتنزل عليه وهو في خلوة في غار حراء ليحملها أعظم مسؤولية في الدنيا. لا شك أن وقع هذا على النبي صلى الله عليه وسلم وقع كبير وشديد، ولذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمنا خديجة ترجف بوادره، يعني ترتعد فرائصه، اللي هي هذه الأماكن في البدن، هذه ترتعد في الإنسان عندما يكرب ويصيبه خوف. فالنبي رجع بهذه الحالة ويقول: زملوني زملوني. فزملته أمنا خديجة حتى ذهب عنه الروع. فلما ذهب عنه الروع أخبرها بالخبر كله، أخبرها بمجيء الملك إليه وما تنزل عليه. طيب هذه الرواية كونه يبثها خبر نفسه، هذه وش دلالتها؟ وش تدل عليه؟ ما تدل على أن بينه وبين زوجته التحام شعوري ووجداني ونفسي، بحيث أنه يبثها مشاعره ويبثها شجونه. لذلك قال لها: لقد خفت على نفسي. خوف على نفسه هذا وشه؟ ما هو بشعور؟ شعور، وبث إليها، أفضى إليها بشعوره: لقد خفت على نفسي لشدة ما لقي وهول ما لقي، أفضى إليها بمشاعره. انظر ماذا قالت له. وهذا شيء عجيب كل ما أتأمل فيه. يعني خديجة ما جلست تفكر وبعدين أجابت، جاء جوابها سريع مباشر: الرسول يقول لقد خفت على نفسي. ماذا قالت؟ قالت له فورا والله يا إخواني كل ما أتأمل في كلام خديجة أقول لو واحد جالس يحضر هذا الجواب ويفكر فيه ما اهتدى إلى دقة هذا الكلام الذي اختارته خديجة وأتت به فورا. لقد خفت على نفسي. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتطعم وتحمل الكل وتقري الضيف وتطعم المسكين وتعين على نوائب الحق. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. انظر إلى دفق السكينة لتبث خديجة رضي الله عنها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول خفت وهي تقول كلا والله، ولاحظ هذا الوثوق يعني بثقة ويقين، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم ذكرت المؤهلات، هذه المؤهلات من كانت عند هذه المؤهلات لا يمكن أن يخزيه الله ولا يتخلى الله عنه ولا يسلمه ولا يخذله. مادام هذه صفاتك، تطعم المسكين، تقري الضيف، تحمل الكل، تعين على نوائب الحق، تصل الرحم، من كان بهذه الصفات هل يتخلى الله عنه؟ هل يخزيه؟ هل يخذله؟ كلا. إذن فلا تقلق ولا تخف. دفق من السكينة يكشف لنا نوع العلاقة التي كانت بين النبي وبين زوجه خديجة. ثم انظر ما توقفت عند هذا الحد، أخذته إلى ابن عمها ورقة، والنبي يقبل هذا الرأي ويقبل هذه المشورة، وما قال أنا أصلا ما أستشير امرأة ولا أخذ برأي امرأة، كلا، بل قبل رأيها وذهب معها إلى ابن عمها. ثم تولت هي المفاوضة، قالت يا عم لهمن شو اسمه ورقة ولا لا ورق، يا عم اسمع من ابن أخيك. فتولت هي التقدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمع ورقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله، كل هذا المشهد الشاهد لنا منه في هذا الموقف هو حال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه خديجة من الالتحام الشعوري والوجداني، بحيث كان قلبه مفتوحا إليها، يفضي إليها بمشاعره، يفضي إليها بخلجات نفسه. وعندما تشعر المرأة إن زوجها يفضي إليها بمشاعره، يبثها شجونة، يسرب إليها همومة، تشعر أنها منه بمكان، ولها أهمية، ولها حضور في نفسه، وأنها ليست مهمشة ولا مقصات. أيضا من الوسائل الجميلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في إشعار الزوجة بالأهمية، أن يجعل لها حضور في العناية به، يعني يتذوق لمسات العناية منها. هو ممكن أن يقوم بهذا العمل بنفسه، لكن يستلذ أن تقوم به زوجته. مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتطيب كان بإمكانه أن يأخذ الطيب ويضعها نفسه، يعني هذه عملية صعبة فيها خلطة سرية، فيها مهارة، تأخذ الطيب وتضعه على بدنك، فيها مهارة ما فيها. لكنه صلى الله عليه وسلم يدع عائشة هي التي تتولى تطيبه. هذا وش يشعر به؟ يشعر أنه يستلذ بهذا الشيء من عائشة، وأن عائشة لها حضور في نفسه، حتى أن الطيب إذا أراد أن يتطيب عهد به إليها. طيب تشعر الزوجة أنها مهمة في هذه الطريقة ولا لا؟ طيب أنتم قلتوا أكيد، لكن أنا بقول لا، ما هو بأكيد. خلوا نسأل عائشة. عائشة رضي الله عنها عندما سئلت هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتطيب عندما يريد أن يذهب إلى البيت، كان ممكن أن يكون جوابها نعم ولا لا؟ ولا لا كان ممكن تقول نعم يتطيب، لكن كيف أجابت عائشة؟ علشان يبين لنا هذا أنها كانت تتذوق هذا الفعل. لقد بسطت يديها وقالت لقد طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين قبل أن يطوف بالبيت. طيب ما في داعي لا تبدي يدينك ولا تكون طيبت، ممكن تقولين نعم يطيب وخلاص، لكن هذا يبين لنا أنها عندما طيبته كانت تعيش نشوة ولذة، أنها تلي هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما سئلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب للطواف بالبيت، قالت أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين بالغالية، أفطيب هو؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه اللمسات يشعر المرأة بحضورها في حياته وأهميتها. بل الشيء العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حالة تلبسه بالعبادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكف في مسجده صلوات الله وسلامه عليه في شهر رمضان. واعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان مثل ما قلنا هي حالة من استغراق في العبادة ومدارسة جبريل القرآن، ومع ذلك لا يدع إيصال هذه اللمسات حتى وهو معتكف وفي المسجد ولا يخرج منه. لكن مثل هذه اللمسات التي تشعر الزوجة بأهمية زوجها، بأهميتها عند زوجها وحضورها في حياته، ما يجعلها تفلت حتى هو معتكف. عمل إيه؟ بيت عائشة نعرف أنه فاتح على المسجد، يعني بابها يفتح على المسجد، والنبي معتكف في المسجد، فكان النبي يضطجع في المسجد ويدخل رأسه إلى حجرة عائشة، يعني هو معتكف ما خرج من المسجد، اللي خرج فقط رأسه. طيب دخل رأسه ليش؟ حتى تتولى عائشة تسريح شعره، فتجلس هي داخل حجرتها قريبا من الباب ويدخل شعر رأسه عليها فترجل شعره، تسرح شعره وترتبه وهو في المسجد. طيب هي حاجة صعبة انه يسرح شعره وهو معتكف، لكن يريد ان يلي هذا الامر منه من؟ زوجه عائشة. فتشعر عائشة وهي تسرح شعر النبي صلى الله عليه وسلم بقرب النبي منها ومكانتها عنده وأهميتها في حياته. ولذلك بعد أن لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وتوفي صلى الله عليه وسلم، بقيت عائشة تحدث بهذا الحديث وتشعر، وأن تقرأ رواية عائشة لهذا الحديث أنها وهي تحدث به رضي الله عنها كأنما تعيش لذة الموقف الساعة، فتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا حائض وهو معتكف فأرجله وهو في المسجد. هذه اللمسة الجميلة تبين لنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسرب من خلال هذه المواقف رسالة واضحة أن الزوجة لها أهميتها في حياته وأنها مهمة وليست مهمشة. أنا وإياكم نتساءل، هل نحن نتذوق هذا المعنى؟ هل الواحد منا اللي نلبس الطرح الغتر هذه لما يلبسها يطلب من زوجته تسويها له ويقول اعدلها كويس اعملها كويس هي كذا كويسة الآن، ويشعرها أن أهم نظرة هي نظرتها له؟ أو لما الواحد يلبس الكرافتة يخليها تعملها له ويقول طيب هي كذا كويسة هي عدلة كذا، علشان يشعرها أن أهم نظرة هي نظرتها؟ مثل هذه الرسائل هي رسائل بسيطة لكنها جميلة ومعبرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم له فن جميل فيها، بقي نحن أن نتعلم هذا الفن ممن؟ من نبينا صلى الله عليه وسلم، فنكون بذلك نقتدي ونأتسي ونتعبد لله عز وجل بجميل هذه المعاملة.
ما لا تقولي يتنزل الأمر بينهن، هذه قلقلة في النون ليست صحيحة، هكذا يتنزل الأمر بينهن.
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن.
مرحبا بكم أيها الإخوة في برنامجكم اقرأ وفي الفقرة التفسيرية من هذا البرنامج المبارك.
نتدارس فيه أحكام تلاوة القرآن الكريم مع الناشئة والناشئات، مركزين على الجانب التطبيقي لأحكام التلاوة، ونقوم بشيء من التوضيح والبيان للأحكام النظرية.
اقرأ. يأتيكم في الأوقات التالية.
ذكرنا هذه الصورة الجميلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر بفنون من التعامل يعبر بها جميعا عن مكانة المرأة عنده، مكانة الزوجة وأهميتها. أنا وياكم الآن خلونا نستمع إلى جواب عائشة رضي الله عنها لما سألها التابعون ابن أختها عروة بن الزبير وبعض التابعين سألوها سؤال جميل. قالوا يا أمنا نحن نعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف حاله في المسجد كيف يصلي بالناس، نعرف كيف يعلم الناس، نعرف كيف حج، نعرف شؤونه إذا خرج من البيت، لكن الشيء الذي لا نعرفه ونحب نعرفه منك، ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ صورته الظاهرية واضحة لنا، لكن إذا دخل البيت فأغلق بابه وأرخى ستره، كيف حياته؟ كيف حياته داخل بيته؟ أنت زوجه وأقرب الناس إليه وأنت أمنا، فصفي لنا كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وإذا هذا السؤال يقع من نفس عائشة بمكان وتحتفي بهذا السؤال وتجيبهم جواب في غاية الروعة والجمال، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى في بيته أكرم الناس وألين الناس، كان بشرا من البشر، كان بشرا من البشر، إلا أنه كان ضحوكا بساما، وكان صلى الله عليه وسلم في بيته يكون في مهنة أهله، يكون في مهنة أهله يعني في خدمة أهله، في خدمة أهله، يخصف نعله ويفلي ثوبه، فإذا أذن بالصلاة خرج إلى الصلاة، وما رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادما. هذه الباقة العطرة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في بيته اللي أجملتها عائشة هذا الإجمال ورصفتها هذا الرصف الجميل واختصرتها هذا الاختصار البليغ، كل جملة نحتاج نحن نقف معها وقفة. أما قول عائشة رضي الله عنها كان بشرا من البشر، فهي لا تقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا ولم يكن ملكا، فهذا أمر معلوم، لكنها تريد أن تقول أنه كان بشر يمارس حياته داخل البيت كما يمارسها أي بشر، وأنه لم يكن يتخلى عن بشريته داخل البيت، فكان يدخل البيت لا على أنه الرسول الإمام ولا على أنه الرسول الزعيم ولا على أنه الرسول القائد، وإنما على أنه الزوج، فيدخل البيت على أنه بالدرجة الأولى زوج، فهو يتخلى عن كل الاعتبارات الخارجية إلا اعتبار الزوجية، فيعيش في بيته كزوج، يمارس حياته الزوجية بكل عفوية بكل سماحة بكل بساطة بكل سهولة على أنه بالدرجة الأولى زوج. وهذا يبين لنا يا أخوان معنى لازم يكون حاضر عندنا، حيث نحن إذا دخلنا بيوتنا نجعل الأولوية هي للحياة الأسرية الحياة الزوجية، ما يدخل الإنسان وهو مصطحب هموم العمل يريد أن يكون في البيت هو المدير أو هو الباشا أو هو البيت، لا، هو في البيت هو الزوج ويتعامل مع زوجته كزوج بالدرجة الأولى، مثل ما أنه يتعامل مع أبنائه كأب، ما يتعامل مع أبنائه كأستاذ ولا كمدير، يتعامل كأب، أيضا يتعامل مع زوجه كزوج بالدرجة الأولى. ولذلك قال كان بشرا من البشر وكان أكرم الناس وألين الناس، فلم يكن في حياته صلى الله عليه وسلم وهو الذي ألقيت عليه المهابة وكان يمكن أن يكون في البيت مهيبا، إلا أنه اختار أن يكون في البيت لينا سمحا كريما، ولذلك قالت ألين الناس وأكرم الناس، فما كانت الحياة في بيت النبوة فيها أغلال المهابة بل فيها السماحة واليسر واللين. ثم انتقلت للمشهد الجميل العجيب وهي قولها كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، طيب أنا وياكم خلونا نتساءل، احنا تكلمنا عن بيت النبوة ووصفناه، وش قلنا مساحته؟ 5 متر في 3.5، 10 أذرع في 7 أذرع، هذه إذا حسبناها 5 متر في 3.5. طيب ذكرنا متاع النبي، قلنا ماذا كان متاعه في البيت؟ فراش من الجلد حشوه ليف، ومخدة واحدة، وسادة واحدة، وقربة معلقة يتبرد فيها الماء، وصحفة، وقصعة، يعني آنية بسيطة. طيب إذا كان هذا هو الأثاث البسيط، وعائشة تقول كان يمر علينا 2 شهر ما أوقدنا نار، يجي السؤال الكبير، إذن فما هو العمل الذي كان النبي يعينها فيه؟ يعني اللي يسمع الآن السؤال يقول واضح فيها أعمال كثيرة فكان النبي يساعدها فيه، الآن اتضح لأن ما في عمل، البيت صغير والمتاع قليل والنار تولع في 2 مرة أو ما تولع. طيب ما هو العمل الذي يعينها فيه؟ هل كانت بحاجة إلى معونة؟ هل كانت عائشة تشكو من كثرة العمل بحيث تحتاج أن النبي يشتغل معها؟ ها؟ طيب إذن لماذا يعمل معها؟ إذن لماذا يخدم أهله في البيت مع أنه حال بيتهم لا تستغرق جهدهم فضلا عن أن يجي أحد يساعدهم؟ الجواب بكل سهل له يسر، إن هذه الخدمة هي رسائل، رسائل مفتوحة تشعر الزوجة بأهميته، تشعر الزوجة باندماج زوجها معها. هذا العمل اليسير الذي يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لو طلب من عائشة أن تقوم به لقامت ولا فعلت بكل رحابة صدر، لكنه عندما يساعدها في العمل القليل، هذه رسالة مفتوحة مكتوب فيها بكتابة تقرأ بوضوح: البيت بيتنا جميعا، الحياة حياتنا جميعا، أنا وأنت نعيش حياة مشتركة. يعبر عن هذه الرسالة، لا يقولها بهذا الكلام، يعبر عنها بماذا؟ بأن يخدم في بيته، وهو صلى الله عليه وسلم الذي حق له أن يخدم، أن يخدم في بيته على قلة العمل في البيت وبساطة الحياة في البيت، لكن يخدم ليشعر زوجته بالمشاركة. ولذلك كانت عائشة تبتهج وهي ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالعمل في بيته بغاية الاندماج، حتى رمقها النبي صلى الله عليه وسلم مرة وكان يصلح نعله، كان يوما حارا فتحدر العرق من جبينه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وضيء الوجه، إذا تحدر عرقه فكأنه حبات اللؤلؤ، فعائشة قعدت تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي في غاية الإعجاب بمشهد جمال النبي صلى الله عليه وسلم، والعرق يتحدر منه وهو منهمك يصلح نعله. هذا الذي تتمنى الدنيا كلها أن تخدمه، هذا الذي كان إذا خلع نعله أخذ الصحابة نعله فأدخلوه في أيديهم، هو الآن مستغرق يصلح نعله حتى يتحدر العرق مثل اللؤلؤ الرطب على محياه. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، شاف عيونها مستغرقة تنظر إليه، فلما لمح دهشتها سألها، تدرون ماذا أجابت؟ أجابت: في بيتي شعر تحفظه، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. يعني كأنها تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنت أولى من يقال فيه هذا الكلام. الشاعر يقول: إذا نظرت إلى أسرة وجهه تبرق تضيء كما يبرق البرق، فمنظر العرق يتحدر كما يتحدر اللؤلؤ الرطب على جبين النبي صلى الله عليه وسلم، كان منظر تعيش عائشة في حال استغراق وهي ترى هذا النبي الكريم العظيم الذي تتمدن الدنيا خدمته هو في بيته يصلح نعله، فكانت تنظر إليه بابتهاج ونشوة ودهشة لهذا الجلال والجمال الذي ما خفض منه أنه يصلح نعله. يا أحبابي، إن الزوج يكبر في عين زوجته بقدر ما يتواضع، ويصبح عظيما بقدر ما يكون بسيطا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كبيرا في تواضعه، بسيطا في عظمته، عظيما في بساطته. ثم تقول عائشة رضي الله عنها: وكان ضحوكا بساما. لاحظ الكلمة هذه ضحوكا بساما، هذه صيغة مبالغة تدل على أنه كان كثير الضحك في بيته، كثير الابتسام. لقد كان بيت النبوة، هذا البيت الصغير، تتناثر فيه، تشرق فيه البسمات وتتناثر فيه الضحكات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يملأ البيت مثل ما مر معنا في الحلقة الماضية، أنس وإشراق البسمة ورنة الضحكة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يحمل هموم الدنيا كلها، هم إصلاح البشرية وبلاغ رسالات الله، كان يدخل إلى البيت مقطبا أو متجهما أو حزينا مستغرقا. لا، يدخل البيت متبسم، يضحك، يملأ البيت بسمات، فيملأ البيت أنس وبهجة. وإذا هذا البيت الصغير البسيط مبلوء بالأنس، بالراحة النفسية، بإشراق المحيا، بجمال البسمات، برنة الضحكات. الشيء العجيب يا أحبابي إن هذه المشاهد ترويها عائشة، عندما نحضر قلوبنا إليها نفهم المعنى الحقيقي للقوامة. النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان له القوامة على الدنيا كلها، ما هو فقط على زوجاته، كان يمارس القوامة الزوجية بمعناها الصحيح. بينما نجد بعضنا يفهم القوامة فهما أعوج، يفهم القوامة على أنها التواقر المتكلف والوجوم، وعلى أن زوجته لا تسمع منه إلا أمرا أو زجرا أو طلبا أو نهيا. أما نبيك صلى الله عليه وسلم فعندما سئلت عائشة عنه ما قالت كان يأمر بكذا، ولا قالت كان ينهى عن كذا، قالت كان يكون في خدمة أهله، كان ضحوكا بساما، كان ألين الناس وأكرم الناس. فصلوا وسلموا على خير معلم للناس الخير، إمامنا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه وبركاته.